اعتبر مدير عمل وكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي. وأقر غروسي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وجه ضربة للجهود الدبلوماسية، معترفا أن الضربات العسكرية لم تؤثر على التكنولوجيا الإيرانية في المجال النووي. واستنادا على مزاعم لكيان الاحتلال ودول الغرب، ادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تزال تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لامتلاك السلاح النووي في المستقبل القريب. إلى لبنان، حيث أصيب مواطن لبناني بغارات للاحتلال على طير دبة وعيت الجبل وبلدة الطيبة جنوبي البلاد ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف بلدة زوطر بالنبطية ومبنى في بلدة كفر دونين، مشيرة إلى مواصلة مسيرات التحليق على ارتفاع منخفض فوق مناطق الجنوب. في سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذائف المدفعية، فيما وجه رشقات رشاشة باتجاه جبل الصالحاني. حول خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على لبنان واستهداف منشآت اقتصادية جنوبية البلاد، نستمع معكم إلى الإعلام حسين عز الدين من لبنان.
الاعتداءات التي طالت العديد من القرى الجنوبية بالأمس والتي وصفت بالاعتداءات الكبيرة والواسعة، حيث استهدفت 5 قرى جنوبية بالإضافة إلى بعض طبعا المنشآت الاقتصادية في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من المنازل للسكان المدنيين، وما أيضا نتج عنها من سقوط لبعض الشهداء وأكثر من 8 جرحى. احتل المشهد اللبناني. هذه الاعتداءات أرخت بثقلها على مسار المشهد السياسي في لبنان بعد طبعا استمرارها وخرق الاحتلال الإسرائيلي للقرار 1701. طبعا اليوم كان هناك أيضا جملة من الاعتداءات الإسرائيلية، يعني من خلال بعض الاستهدافات كان هناك قصف مدفعي يمارس لأول مرة على أطراف بلدة شيحين المحررة في القطاع الغربي بقذائف 155 ملم، بالإضافة طبعا إلى قيام الموقع أو المركز المستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلة الحمامس باستهداف سهلي مرجعيون والخيام وإطلاق المقبلات على بعض رعاة الماشية. المواقف السياسية كانت يعني متفاوتة الحدة، ربما أبرزها كان رئيس الجمهورية اللبنانية الذي وصف هذه الاعتداءات بالجريمة المكتملة الأركان، واستمرار الخروقات يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقابل أي طبعا إيجابية يبديها لبنان عبر الوسطاء الأمريكيين وغير الأمريكيين من التفاوض غير المباشر وغير المشروط، يقابلها الاحتلال بالنار وبالاعتداءات، إلى موقف قائد الجيش الذي طرحه أمس من خلال جلسة مجلس الوزراء، والذي اقترح على أن يجمد عمل الجيش اللبناني فيما خص حصرية السلاح إلى حين انتهاء الاعتداءات وأيضا انسحاب الاحتلال الإسرائيلي.
شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أهمية مواجهة الكيان الإسرائيلي، محذرا من مغبة فرض الاحتلال على الدول الإسلامية إما السلام المفروض كمشروع إبراهيم أو الحرب. ولدى لقائه ناشطين اقتصاديين من باكستان وإيران، أشار محمد باقر قالباف إلى ارتكاب الكيان منذ تأسيسه القتلى والجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي بلغت ذروتها بغزة، مشيدا بصمود سكان القطاع وعدم استسلامهم خلال العدوان. واعتبر قالباف القضية الفلسطينية قضية إنسانية وعالمية وتحظى بدعم حتى في الجامعات الأمريكية، مضيفا أن الكيان الغاصب يسعى للتوسع الإقليمي وهدفه هو القضاء على أي دولة إسلامية مستقلة وقوية بالمنطقة. إلى لبنان، حيث عقد في بيروت المؤتمر القومي العربي بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية للتأكيد على دور المقاومة. واعتبر رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية طوفان الأقصى ردا على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد. بدوره أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة أن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا، معتبرا ما يواجه سكان الضفة الغربية معركة حقيقية تهدد الوجود الفلسطيني. من جانبه أشار قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى سعي الاحتلال بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة وتوجيه اللوم إلى الضحية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مخرجات المؤتمر القومي العربي في بيروت.
في العاصمة اللبنانية بيروت أقيمت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية، حيث ناقشوا قضايا الأمة وتحدياتها الراهنة وعلى رأسها فلسطين وغزة ولبنان في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي. المشاركون دعوا في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء الأمة، مؤكدين أن المؤتمر الذي تأسس قبل أكثر من 35 عاما ما زال صامدا بفضل تنوعه الفكري واستقلال قراره، مشيرين إلى أن سر قوته في وحدته حول هدف النهوض بالأمة والدفاع عنها.
أقول بقطع ويقين في طوفان الأقصى انتصرت الأمة واقترب يوم تحرير فلسطين.
القيادي في حركة حماس خليل الحية أكد خلال كلمة له أن طوفان الأقصى جاء ردا على محاولة الاحتلال وداعميه طمس القضية الفلسطينية، داعيا إلى ملاحقة الكيان الإسرائيلي قانونيا. من جانبه قال زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي إن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكية وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها.
نلتقي اليوم وقد خرج شعبنا الفلسطيني البطل من معركة تاريخية قل نظيرها، محملا بالألم والمعاناة وفي نفس الوقت شامخا عزيزا مقاتلا.
وفي كلمة مصورة شدد السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله على أن مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي تتطلب تحركا شاملا وتمسكا بعناصر القوة التي تحمي الأمة، مؤكدا أن الأعداء يسعون لفرض شرق أوسط جديد على حساب هوية المنطقة.
العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة وأن يتوجه اللوم دائما إلى الضحية وصاحب الحق ومن يقف الموقف الحق، وأن يفرض إملاءاته التي تمكنه أكثر من تحقيق أهدافه.
وأكد الحاضرون على أن عملية طوفان الأقصى شكلت تحولا تاريخيا في الصراع مع الاحتلال، حيث زلزلت الكيان الصهيوني وأحدثت تحولا في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الطوفان أيقظ جيلا عربيا جديدا ونسف أوهام التطبيع، مضيفا أن خطاب النصر والثقة بالنفس هو ما يجب أن يسود المرحلة المقبلة.
قالت حركة حماس أن الجهود متواصلة في مسار تسليم باقي جثامين أسرى الاحتلال بالرغم من الصعوبات والتعقيدات التي تواجه ذلك. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أوضح أن كتائب القسام تخوض عمليات أمنية دقيقة بهذا الخصوص، مشيرا إلى تعرضها لاستهداف أثناء عملها في أكثر من منطقة ما دفعها للتمويه وإخفاء عمليات الاستخراج. ولفت قاسم إلى فشل الاحتلال منذ عامين في تحديد أماكن وجود الأسرى رغم عمليات البحث والتنقيب التي قام بها. يذكر أن كتائب القسام أفرجت عن 20 أسيرا حيا وسلمت أكثر من 20 جثمانا للقتلى الإسرائيليين وفقا لاتفاق غزة. استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمالي القدس المحتلة أثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر. مصادر فلسطينية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على متظاهرين في بلدة بيت ليت قرب طول كرم الضفة الغربية، مؤكدة إصابة 15 فلسطينية. وفي سياق متصل، تعرضت مركبة مدنية لنيران أسلحة الاحتلال الرشاشة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين عند حاجز عطار العسكري برام الله. إلى ذلك اقتحم مستوطنون بلة يطا جنوبي الخليل وقاموا بالاعتداء على العديد من أشجار الزيتون. تفاصيل أوفى حول اعتداءات الاحتلال على مدن الضفة الغربية نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
يوم آخر من الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد الفتيين محمد تيم ومحمد قاسم برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانيهما عقب استشهادهما. الهلال الأحمر الفلسطيني كذلك أشار إلى إصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق الرصاص والغاز باتجاه المتظاهرين في بيت ليد في طول كرم، الذين خرجوا تنديدا بالاستيطان وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية. كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مدخل مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وفي الخليل والأغوار الشمالية هدم مستوطنون خياما وحظائر ماشية واستولوا على أراض زراعية، فيما هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين في قرية سنجل شمال شرق رام الله. وفي السياق ذاته واصلت مجموعات المستوطنين تصعيد اعتداءاتها بحق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، إذ رصدت طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 340 اعتداء منذ بداية الموسم في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى اليوم. بالتوازي قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما تشهده قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل يمثل نموذجا لخطوات الكيان التصعيدية لترسيخ ضمها للضفة الغربية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية سكان القرية من خطر التهجير القسري. وبالرغم من منع قوات الاحتلال شبانا من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر باب الساهرة في القدس القديمة، ووسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على بوابات المسجد والبلدة القديمة، أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأوضح المرصد أن القوات المتوغلة نصبت حاجزا في مفرق جورة الشيخ بالريف الشمالي للقنيطرة ما أدى إلى قطع الطريق، مشيرا إلى توجه قوة الكيان نحو عدة قرى وصولا إلى قريتي الحرية والحميدية في جنوب البلاد. وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لسيادة ووحدة الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، حيث شملت توغلاتها حملات دهم وتفتيش لسكان القرى وسط صمت من الإدارة الانتقالية الحالية والمجتمع الدولي. يستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ليصبح أكبر إغلاق من نوعه في تاريخ البلاد وسط أزمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأثر هذا الإجراء على مفاصل مهمة في الحياة، أبرزها المطارات وبرامج الدعم الغذائي، فضلا عن موقع الحزب الجمهوري نفسه. للمزيد بهذا الشأن استمعوا للتقرير التالي.
تتسع تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ليتحول من شلل إداري إلى أزمة تضرب شرايين الاقتصاد والمجتمع وتعيد خلط المشهد السياسي في واشنطن. فبينما يستمر الإغلاق لليوم 36، تتلقى البلاد سلسلة ارتدادات متلاحقة، أبرزها في المطارات وفي برامج الدعم الغذائي وفي موقع الحزب الجمهوري نفسه. في المطارات أمرت إدارة الطيران الاتحادية بخفض الرحلات الداخلية بنسبة 4% في 40 مطارا رئيسيا. القرار جاء بسبب النقص الكبير في مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون بلا رواتب منذ أسابيع. وفي موازاة المطارات تتضرر عشرات الملايين من الأسر الأمريكية، نحو 42 مليون مواطن تأخر حصولهم على قسائم الطعام من برنامج سناب لأول مرة في 60 عاما من عمر البرنامج. إدارة ترامب تقول إنها ستصرف مساعدات جزئية فقط هذا الشهر امتثالا لحكم قضائي، بينما يواجه المستفيدون واقع التقشف القاسي ويلجؤون إلى بنوك الطعام ويقلصون الوجبات لتجاوز الأزمة. سياسيا الإغلاق يتحول إلى كرة لهب،
الرئيس دونالد ترامب حمل الإغلاق مسؤولية خسائر الجمهوريين الأخيرة في الانتخابات المحلية، محذرا من أن استمرار الجمود قد يتحول إلى كارثة اقتصادية.
الإغلاق كان عاملا سلبيا كبيرا للجمهوريين، كانت ليلة مثيرة وتعلمنا منها الكثير، لكن من الواضح أنها لم تكن جيدة لأي طرف.
الإغلاق الحكومي تحول إلى مأساة وضغوط كبيرة على الجيش والأمن الوطني. من المؤسف أن الشعب على وشك أن يعاني من تبعات ملموسة للغاية.
أما الديمقراطيون فيرون أن الفوز الانتخابي الأخير أعطاهم تفويضا شعبيا للاستمرار في الضغط حتى انتزاع تنازلات من الجمهوريين. ومع تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس حول تمرير الميزانية الفيدرالية، ذكرت مصادر أمريكية أن الجمهوريين يخططون للتصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تشدد على أن ترسانتها الصاروخية للأغراض الدفاعية وغير قابلة للتفاوض. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء.
الشهيد حمزة عبد العال كان يتطلع إلى الشهادة منذ صغره، كان محبوبا بين أصحابه وأقرانه، وكانت أمه تتطلع إلى أن تنال شرف أن يكون ابنها شهيدا وأن تكون هي أم الشهيد. نال حمزة ما تمنى وكذلك أمه بعد أن ارتقى في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، وعينه ترنو إلى بلدته الأصلية برير في الداخل المحتل. للحديث أكثر عن حمزة نرحب بوالدته ووالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليه.
عيد رمضان عبد العال، والد الشهيد حمزة عبد العال.
حج عيد، يعني لو سمحت في البداية حدثنا عن الشهيد حمزة.
والله كان إنسان متواضع وكويس، والكل بحبه والكل بريده ومحترم وكويس وأخلاق عالية وملتزم، يعني الحمد لله عنده دين وبصلي وكل جيرانه بحبه والحمد لله رب العالمين.
كم عمره؟
لما استشهد 23 سنة.
نعم، حمزة كان مشارك في مسيرات العودة وفيها أيضا استشهد. طب شو اللي كان بخليه يروح يشارك في المسيرات؟
والله يعني عنده روح محبة للوطن، محبة للبلاد ومحبة للأصدقاء.
نعم، وبالتأكيد يعني أنتم تشعرون بالفخر اليوم للاستشهاد.
صحيح. نعم. متجوز هو عنده بنت ومرت عن حامل 7 شهور الجيل.
نعم. طيب كيف استشهد حمزة؟
من 250 في رأسه.
احكي لنا تفاصيل أكثر على شو اللي صار.
والله هو بقال يعني ما خط الجكر، بيقول عنه خط الجكر هذا.
نعم.
وقاعد ينزل على الفزة وجاء اتصال وهو محد ما وصل، يعني نزل على الفزة ورا واحد من جيراننا صاحبه حسام ابو ستة نزل من هنا واطلقوا عليه النار استشهد. هو قاعد يسلم على اصحابه يعني ايده في ايده على صاحبه ولا ما استشهد
دون ان يشكل اي خطر على جنود الاحتلال.
لا لا بعيد هو لسه خط الجسر ما وصله.
نعم برغم هيك يعني قناصة الاحتلال استهدفوه.
صحيح 250 كمان.
نعم طب يعني قبل ما يستشهد يعني تحدث لكم بشيء يعني كان في موقف أو حديث سبق مغادرته للمشاركة في المسيرات؟
والله هو يقول له ما بهيلة استشهد وليلة أطلب من الله يعني دمي يغسل يروى الأرض.
نعم نعم هو من وين الأصل يا حج؟
من إبرير.
من إبرير يعني طب انتوا نعم كنتوا بتتحدثوا مثلا عن هذه البلدة الأصلية وعن الأراضي يعني اللي هجرتوا منها واللي سبتوها؟
طبعا ابويا حوالي 92 سنة بحدثنا واللي بحدثنا يا ابويا يعني احنا بنقول لأولادنا بنحدث أولادنا عنه برضه.
نعم وبالتأكيد كان
عمي 95 سنة عمي كبير إبرير فعمي بحدثنا برضه.
نعم
واحنا زي ما بنسمع بنحدث أولادنا برضه.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد حمزة عبد العال فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد حمزة عبد العال ونكمل الحديث مع والدته حول حمزة واستشهاده. حاجة نتعرف عليكي؟
أنا مولى حمزة الشهيد حمزة عبد العال.
نعم حج يعني بالتأكيد لحمزة مكانة خاصة لدى العائلة خصوصا وأن الله اصطفاه شهيدا.
الحمد لله على عطاء على رضا.
نعم شو بتحكي عن حمزة؟
والله حمزة الحمد لله الزلمة صالح ومؤمن وخالص لأهله وخالص لجيرانه يعني الحمد لله خلف السمعة ومحبوب عند الكل يعني عند الجيران وعند الأهل وقريب للخوات وقريب للإخوة وقريب للجيران وقريب لكل الدنيا الحمد لله.
نعم طب يعني كيف كان تعامله معك وكيف كان صفاته؟
والله الحمد لله طيبة جدا يعني فيش بعد هيك الحمد لله يعني في أولاد.
طيب والدة الشهيد حمزة يعني كان بحدثكوا حمزة انه يعني بده يضل يشارك ويتوجه للمسيرات كان بحكي لكم عن الوطن؟
هو والله هو حب انه على العودة.
نعم
وشجعنا يعني رحنا اول جمعة احنا وياه كل اخوتي يعني انا واخوتي كلنا رحنا جبنا بص وركبنا غصب عنه يعني وكان مبسوط يعني في رواحة غاض.
طب شو يعني شو كان بحكي لكم يعني اساس تروحوا؟
هو والله ابن هذا يعني ما بحكمش يحكي لحد اشي بس قومي يما بدنا نروح نشارك وهذا الجهاد مكتوب علينا وعلينا الناس كلها وبدنا نوفي لربنا وعده وقوم نروح يما هذا يعني مش انه بنحارب باسلحة ولا بحاجة.
نعم.
يعني مجرد ايش مصيرة العودة؟ ما انت عارف مصيرة العودة ايش؟
نعم يعني هي مسيرة مدنية مسيرة لمتظاهرين سلميين لا يملكون اي شيء ولا يشكلون خطرا على الاحتلال لكن يعني بالتأكيد انت تشعري بالفخر اليوم على استشهاد.
والله أنا الحمد لله انا كنت مشجعة يعني والله رحت انا اول جمعة مع عارف ثاني جمعة ما رحت اشوف استشهد فيها.
استشهد ثاني جمعة هو؟
هو ثاني جمعة استشهد.
نعم طيب شو بتحكي اليوم يعني بعد استشهاد حمزة؟
والله الحمد لله برفع الراس وافتخرنا فيه والله يهني شهادته وإن شاء الله يا رب يكون في الفردوس الأعلى يا رب يتقبلوا ربنا شهيد عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. طب حاجة أنت شفتيه قبل ما يستشهد؟
والله إجاني أنا حسيته إنه حسيتش يعني إنه وداع بظروف مثلا ما يرجعش.
نعم
إجا عنده وانبسط معايا وقعد ينزح معايا يعني ويمه ويا حبيبته وأرضيه ورضيت عليه أنا قبل ما يطلع.
ما حسيتيش بشي؟
لا بس انا بقيت دائما اقول يما روح والله اني انا لسه اصير شهيد كنت انا دائما اشجع اولادي على الكلمه هذه.
يعني انت كانت امنيه لك ان تكوني
والله كانت امنيه ان اصير شهيد والحمد لله ربنا قدر نفس ابنه ونفسي نفس نحن الشتنين يعني هو كان يقول ان شاء الله انا حرجع اليوم شهيد واروي الارض بدمي.
نعم.
وفي نفس اليوم اللي دعاها نال الشهاده فيها.
نعم الحمد لله يعني يعني بعد ما تحققت أمنيتك وأمنية حمزة أيضا يعني شو بتحكي اليوم؟
والله الحمد لله يعني حاجة ترفع الرأس وأنا يعني الموت مكتوب علينا يعني واجب علينا حنموت لأن كل نفس ذائقة في الموت الموت لا ترفع الرأس ولا الموت موت عادية.
نعم صحيح وهذه بالتأكيد هي رسائل يعني كل أمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم في فداء لهذا الوطن وحفاظا ودفاعا عنه أيضا.
والله الحمد لله.
وتأكيد
ترفع الرأس والواحد يفتخر فيها. وصحيح الواحد لابد انه بيحزن، مش ما بيحزنش، قال لا العين والله العين لا تدمع والقلب لا يحزن.
نعم.
بل على فراقه منا حازنون، بنحزن مش انه بنحزنش، يعني انهم بياخذوا فكره اليهود ان اولادنا خاص علينا، لا والله مو خاص، بس هذا الوطن ومش رخيص على ربه.
نعم.
ربنا اعطى ربنا اخذ الحمد لله، وان شاء الله منه العوض.
هكذا مضى حمزة شهيدا بعد أن لبى نداء ربه والوطن. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
جنة الخلود وصيتي لكم، إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم
واحة الصبار.
الشاعر والأديب محمود أبو صقر أبو الأديب شاعر غزي، واكب المعاناة الفلسطينية منذ فصولها الأولى، وحاول بقلمه محاكاة محطاتها في محاولة منه لإيصال الرسالة، كما هو حال الأدباء الفلسطينيين، انطلاقا من إدراكهم بأن المثقف والأديب والشاعر آخر من ينكسر. كتب عن الكثير من القضايا والهموم الفلسطينية، والأمل يحذوه بأن الحق الفلسطيني سيعود حتما مهما طال الزمن. للحديث أكثر عما كتبه ضيفنا وتعاطيه مع الشعر الفلسطيني، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأدبي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليك.
أنا المختار والشاعر محمود أبو صقر، فلسطيني من قطاع غزة، سكان مخيم المغازي.
نعم، يا ريت تحدثنا عن يعني ماذا يمثل الشعر الفلسطيني بالنسبة لك.
أنا أتصور أنه الشاعر والفنان والأديب وكل مبدع هو لسان حال الشعب، هو لسان حال الشارع، هو لسان حال المواطن، لسان حال ونبض الصغير والكبير في شعبنا الفلسطيني. تعلم جيدا أن حتى هذه الأجيال التي تعيش اليوم هي أجيال ما بعد النكبة، عانت الغربة والهجرة واللجوء، ويعني حالة الإحباط الدائم من تغيرات الأوضاع السياسية كموج البحر، مرة طالع ومرة نازل، هناك أمل دائما، يعني نعيش على الأمل أن فلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن.
نعم.
ومهما قصر التاريخ، لا يكتب في عشرات السنين ولا في مئات السنين، ولكن مع بقاء الأمل وبقاء لحظة الصمود والتحدي والتصدي والتمسك بالحقوق الوطنية لم يضيع حق على الإطلاق. نعم. إن شاء الله.
نعم شعرنا. يعني من أين يعني تستلهم هذا الألم الذي تتحدث عنه؟
والله أنت تعلم جيدا أنه كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا اليومية وحياتنا العادية نعاني الكثير من أنتم تعلمون. يعني لا أريد أن أعرج على قراءة الماضي وظروف الشعب الفلسطيني الذي مر فيها من تقلبات ومن ظروف احتلال واضطهاد وقهر وسجون وإلى آخره. يعني الشاعر والأديب الفلسطيني في حالة ثوران دائم، في حالة إبداعية دائمة. ممكن وأنا ماشي في الشارع تجيني أشوف مشهد معين أو لحظة معينة أو موقف معين يفرض نفسه علي وأكتب، أو في مناسبات وطنية، في جرح وطني، في أمور كثيرة. يعني حياتنا اليومية هي المصدر الأساسي لإيحاءاتنا الإبداعية.
نعم. يعني كما تحدث الشاعر والأستاذ محمود أبو صقر، يعني مراحل كثيرة واكبتها أنت يعني كشاعر وكأديب فلسطيني وكمواطن فلسطيني قبل كل شيء في هذه الأرض. يعني كيف جسد الشاعر والأديب الأستاذ محمود صقر أبو الأديب هذه المراحل بقلمه وكتاباته؟
مرت علينا نكسات وحروب كثيرة وجراح كثيرة وويلات كثيرة وتصادم مع جنود الاحتلال وإلى آخره. فهناك يعني قصيدة بقول فيها: فلسطيني مخاف الموت، وبكرة الموت يخاف مني ويحميني، على راسي هد البيت وانا واقف محت الزيت، ولا دمي خلص مني، بأعلى صوتي يومها نديت، واخوي سامع وابن عمي، بكيت وقلت فلسطيني انا منكم، ابن صهيون شرب دمي، اكل لحمي، كسر عظمي، قتل ابني، قتل جدي، قتل خالي، قتل عمي، انا في حضن الوطن جنيت، وبتمنى تراب الوطن يحضني.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب محمود أبو صقر ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه. بالتأكيد شاعرنا الكبير، يعني هناك الكثير من القضايا التي كتبت فيها والتي حاكت ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة ومرارة يومية، لكن بالتأكيد يعني يبقى هناك ما تندفع إليه أكثر، ما تركز عليه في كتاباتك. يعني هل من قضايا معينة أو قضية معينة كانت تلقى أو تستحوذ على مساحة كبيرة من ما يكتبه قلمك؟
أكيد أكيد. أنت تعلم جيدا بأن طول فترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وحتى الآن هناك الآلاف من أبنائنا الأبطال الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وللأسف الشديد لا العالم العربي ولا العالم المتحضر دع التحضر دع الديمقراطية ولا العالم الإسلامي ولا أي أحد اليوم بينظر إلى قضيتهم، القضية التي تعني كل الأحرار في العالم، ناس بتقاوم وتناضل من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، من أجل نيل حقوقها الإنسانية. ولكن حينما كان هناك أسير واحد للاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تدخلت كل قوى العالم لإخراجه من السجن، ولم يتدخلوا مرة واحدة لإخراج مريض يعاني الويلات داخل سجون الاحتلال. فكتبت قصيدة بعنوان رسالة: من السجين إلى السجن والسجان. أقول فيها: يا سجن أد سنينك على نحلك أنا منسيت، يا سجن لا تساوم على صبري قبل ما موت، بديت صيامي من بدري وقمت صليت وعاهدت ربي على حب الوطن ما دمت عايش وبعد ما موت، يا سجن لا تساوم على قهري، اسأل البرد والجوع، اسأل العين مضل فيها دموع، اسأل السجن والغربة، اسأل الكفن والتربة، اسأل أمي، اسأل أرضي، لما بنزرع فيها شهيد بتخلق فيها حشا أمي ألف مولود، يا سجن مهما طول المشوار أنا ناطر عحدود الوطن ليل ونهار، لا ظلمك ولا موتك لا بردك ولا جوعك بيهزمني وبزيد إصرار، يا سجن لو حطوا الجمر في يدي ولو علقوا للمشنقة في يوم عيدي، ولو كان وزن الجبال بيدي حزحف على بطني وانا جوعان، واشرب من دم عيني وانا عطشان، وموت واقف على حدود الوطن سهران يا سجن. وصل رسالتي لابن صهيون، قل له عد سنين عمرك على مهلك ونام فرحان، بس لا تنسى انه زمان دوار، ولما بيندار بيصير الغزال حمار، روح الفعت مثليل قبل لا يطلع عليك نهار، وتدوسك الخيل عظهورها فرسان صغار. على فكرة هذه القصيدة كتبتها أيام الإضراب الجماعي للمساجين، وهما يتحدوا السجن والسجان بالإضراب عن الطعام، وأعتقد هذه أعلى درجات التحدي وأعلى درجات الصمود. ما بين القضبان وبين العذابات وما بين الحرمان يتحدونه كمان بالإضراب عن الطعام. لا أعتقد أن هناك في رجال أقوى وعندهم الروح القتالية والنضالية والتحدي والتضحية من أجل الوطن أكثر من هيك طريق.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمود أبو الصقر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك توقفان وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
عزام، عزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا.
أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي.
أه.
وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ أجل، ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ، ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليه.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار. لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحذر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقصمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، في هذه
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك، يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية، بما لهذه الكلمة أو بما لمعنى التربية من مدلول واسع. تربية بالواقع تربية هي إمداد الجسم والعقل بجميع ما يمكنهما تقبله. كيف يعني؟ يعني الإنسان باعتباره مكون من روح وجسد يحتاج إلى تعاليم تربي الجسد وإلى تعاليم تربي الروح. بعدين الإنسان يعيش بها الحياة، لكن علايقة ما تنتهي بالحياة، علايقة مربوطة بعالم آخر نسميه ما بعد الحياة، ما وراء الطبيعة. فإذا لازم التربية تتناول تهذيب الإنسان ومعالجة شؤونه الجسدية والروحية في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. لاحظ زين، انطلاقا من هذا المعنى الآيات الكريمة جاءت لتربي الإنسان، تهذب الإنسان. طبعا الآية الكريمة تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، تذكرنا بما أنعم الله به علينا، وتريد تبين لنا شيء، تريد تبين لنا أنه لولا إعانة الله عز وجل احنا ما نقدر نحقق أبسط الأشياء بالحياة. مو الإنسان مغرور، الإنسان يتصور أنه يقدر يحقق مطالبه وأهدافه